هذه 6 دقيقة على أصوات. مساء الخير، باقي معكم مباشرة موعد برنامج بلا زواق، حلقة خاصة حول الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك اليوم بمناسبة افتتاح البرلمان. كذلك غادي نتكلموا على تشكيلة ديال الحكومة الجديدة، وفي الفقرة الثالثة غادي نناقشوا انتظارات المغاربة بشكل عام من هذه الحكومة الجديدة. بقوا معنا ما تمشيو بعيد، بعد لحظات غادي نواصلوا برنامج بلا زواق. مساء الخير مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج بلا زواق، برنامج النقاش الصريح الحر والمسؤول اللي كنطرحوا فيه دائما أسئلتنا وأسئلتكم. يونس الشيخ غادي يرافقكم من دابا حتى للسبعة ونص تقريبا، ومعنا في الإخراج الصديق إبراهيم هضيبين. نتمنى نكونوا خفاف عليكم هاد العشية. غادي نتكلموا في هاد الحلقة الخاصة على ثلاثة ديال المحاور الرئيسية: الخطاب الملكي، الرسائل والتوجهات، تشكيلة الحكومة المعدلة أو ما سمي بالنسخة الثانية من حكومة العثماني، كذلك أبرز الملفات اللي كتنتظر الحكومة اليوم. في وقت المغاربة كيتسناو شي حاجة اللي تخرجهم من المشاكل، من التشاؤم، من النفور، من السياسة ومن السياسيين. معنا اليوم في استوديو أصوات بلا زواق الأستاذ ياسين عليا، نبداو من اليمن، عضو مؤسس بحركة معا السياسية، وأيضا أستاذ في الاقتصاد سياسين عليا. مساء الخير، مرحبا بك.
مساء الخير ومساء الخير بجميع مستمعي راديو أدف أصوات.
مرحبا بك. غادي كذلك نستقبلو السي كريم الطاهري، نائب رئيسة مبادرة طارق بن زياد المعروفة اختصارا بمبادرة تيزي، منظمة غير حكومية تتابع الشأن السياسي والريادة في المغرب. مساء الخير سي الطاهري، مرحبا بك.
شكرا على حسن الدعوة.
بارك الله فيك. غادي التحق بنا كذلك الدكتور عز الدين خمريش، أستاذ التعليم العالي ومحلل سياسي بعد قليل. أنتم كذلك مستمعينا ومستمعاتنا عندكم أسئلة بغيتوا تعبروا على رأيكم، مرحبا بكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو أصوات باج أوفيسيال. الخطاب الملكي هو المحور الأول ديال حلقة اليوم. معطيات شكلية أولية تقنية حول الخطاب، مدة الخطاب 12 دقيقة و 27 ثانية، عدد الكلمات 1022، ثلاثة ديال المحاور الرئيسية، أبرز الكلمات المكررة كلمة مشاريع 9 ديال المرات، كلمة مسؤولية والقطاع البنكي 5 ديال المرات، القطاع الخاص 4 ديال المرات، والمقاولة والمقاولات 3 ديال المرات. غادي نمشيو عند سياسين عالية في قراءة أولية في الخطاب الملكي اللي ألقاه الملك اليوم أمام أعضاء مجلسي البرلمان.
الخطاب أتى في إطار استمرار الصيرورة ديال تحليل الواقع الاقتصادي والواقع السياسي يعني المغرب.
نعم.
والجديد في الخطاب هو أنه يتوجه إلى فاعل جديد، هو الفاعل المهتم بالتمويل اللي هو القطاع البنكي، حيث لأول مرة المؤسسة الملكية والملك في خطابه مباشرة يتوجه إلى القطاع البنكي من أجل دعم المشاريع أو الزخم الذي يتمناه الملك في إطار النموذج التنموي الجديد.
نعم.
التوجه الجديد هذا يمس آلية التمويل، وهي أحد المعيقات التي يعلم الاقتصاديون أنها شكلت عائقا أمام تحقيق النتائج المرجوة في التجارب التنموية السابقة.
نعم. سي كريم الطاهري، مرحبا بك مرة أخرى. تعليق أولي على الخطاب الملكي.
الخطاب الملكي اللي جاء به جلالة الملك في هذه العشية جاء بعدها بالسلطة التشريعية اللي قال بأنها خصها تلعب الدور ديالها في الرقابة والمراقبة ديال العمل الحكومي.
نعم.
وفي الفصل الثاني تكلم على البنوك وعلى القطاع الخاص والأبناك خاصة كدور اللي خصهم يعملوه في هذه المرحلة الآتية اللي فيها النموذج التنموي الجديد، وإعطاء الفرص للمقاولين الشباب، فرص التمويل وفرص التشغيل اللي يمكنهم يشغلوا المغاربة في المغرب.
وكذلك إشارة أو رسالة للحكومة. قبل ما ندخلوا في التفاصيل، من بين العبارات ولا الجمل اللي جات في الخطاب الملكي: يجب أن تسود روح المسؤولية والعمل الجاد، وضروري جعل هذه الدورة التشريعية ضمن العهد الجديد. غادي نستمعوا المقتطف من الخطاب الملكي ديال اليوم.
كما تتطلب منكم العمل على إدراجها في إطار المرحلة الجديدة التي حددنا مقوماتها في خطاب العشر الأخير، وإذا كنا قد ركزنا على أهم التحديات والرهانات الاقتصادية والتنموية لهذه المرحلة، فإن الطبقة السياسية حكومة وبرلمانا وأحزاب سياسية بصفة خاصة مسؤولون عن توفير شروط النجاح لها. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن المرحلة الجديدة تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع بالمزيد من الثقة والتعاون والوحدة والسابعة واليقظة بعيدا عن الصراعات الفارغة وتضييع الوقت والطاقات. ويأتي في صدارة أولوياتها تنزيل الإصلاحات ومتابعة القرارات وتنفيذ المشاريع، ومن اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي بالدرجة الأولى.
طيب، يجب أن تندرج الدورة التشريعية ضمن العهد الجديد الذي حددناه في خطاب العرش الأخير. ماذا يقصد الملك بالعهد الجديد الآن؟ يعني شنو هي الرسائل اللي بغى يوجهها اليوم، ولمن بالضبط سي ياسين عليا؟
الرسالة كانت واضحة لجميع المتدخلين والفاعلين، سواء كانوا سياسيين من خلال الطبقة التي تتمثل في النواب ديال الأمة، أو السلطة التنفيذية من خلال الحكومة الجديدة.
نعم.
اللي تتناسب مع معطيات العهد الجديد، والفاعلين الاقتصاديين وحتى المواطنين، لأن هناك خطاب يحمل المسؤولية للجميع، المشاركة للجميع من أجل تحقيق، لأن العهد الجديد مبني على نموذج تنموي جديد.
نعم.
اللي كان استعدوا أننا نديروا ديك اللجنة اللي غادي تقوم بالوضع ديال البرامج الأساسية في هذا النموذج التنموي الجديد. إذن الخطاب يعني أنه إطلاق لعهد جديد في ممارسة الفعل السياسي، في ممارسة الفعل الحكومي، في ممارسة الفعل التشريعي، وكذلك في ممارسة الفعل التمويلي، وهنا كان توجه نحو الأبناك.
طيب.
وأيضا المواطنين كفاعلين أساسيين اللي يجب أن ينخرطوا في الدينامية الجديدة في إطار ما سمي أو ما تعدى الملك مجرد الاتفاقيات إلى الحديث عن العهد أو العهد الأخلاقي الذي يتحمل فيه الجميع مسؤوليته من الجانب الأخلاقي أكثر من أجل تحقيق الأهداف التي
هل يمكن اعتبار هذه إشارة إلى أن العمل البرلماني لا زال لم يرقى إلى طموح الملك؟ سي طاهري،
جلالة الملك في الخطاب ديالو أكد بكلمات قوية على الأخلاق، على المحاسبة، على الاشتغال لتجاوز تجاوز الكثير من الاختلالات اللي كانوا في هذا العهد القديم وكيدوي على العهد الجديد.
نعم.
يعني ملي يهضر على السلطة التشريعية اللي خاص تلعب الدور ديالها في المجلس النواب ولا في مجلس المستشارين، هو كينتظر ان كاين هناك قوانين اللي تنفذ اللي خصهم تنفذوا واللي خصهم يدوزوا في البرلمان في الشهور الماجيه، اللي هما قوانين حساسه وخاص البرلمان يلعب الدور ديالو في مراقبه هاد القوانين اللي تكون عندك قوانين عندهم واحد الجوده، وفي مراقبة العمل الحكومي اللي كنظن في العهد القديم
السابق
في العهد السابق ما كانش كان فيه شي اختلالات في المراقبة.
كاين كذلك سي ياسين عليا الدورة التشريعية بعيدة عن فترة الخلافات التي تطبع عادة ما قبل الانتخابات، هل تعتقد أن الأحزاب اليوم يمكن أن تتخلى عن خلافاتها من أجل العمل فقط الذي دعا إليه جلالة الملك في الخطاب ديال اليوم؟
وصراحة هي دعوة مجرد كتبقى يعني أن مجرد تفكير في يعني في العمق ديال الدعوة تجد أنها دعوة منطقية، ولكن المنطق الآخر هو منطق ديال الأحزاب، والأحزاب عندها منطق آخر، منطق الربح والخسارة، والربح والخسارة اللي كيعتمدوا الأحزاب حاليا هو منطق بعيد عن الربح والخسارة بالنسبة للمقاربة ديال المصلحة العامة، بقدر ما يتم التركيز على المصالح ديال الأحزاب، مصالح ضيقة في إطار أهداف انتخابية. والدليل على ذلك هو أنه أننا ما يمكنش نقوله هناك تحالف حكومي بقدر ما نقوله هناك ائتلاف ديال الأحزاب تشكل واحد الائتلاف حكومي بعيد، لأنه هناك صراعات داخل، هناك تراشق، وهذا هو اللي يدفع الملك اليوم جلالة الملك أنه يتحدث على هذه المسألة، مسألة التراشقات، وأنه يدعو إلى الحد من هذه السلوكات التي لا تخدم المصلحة العامة.
كذلك الحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة، هل يعني ذلك أن الملك يوجه الحكومة إلى إعداد خطة حكومية جديدة؟ غادي نجاوبوا على هذا السؤال من بعد واحد مقطع من مقتطف من الخطاب الملكي.
فالحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة تضمن التحضير الجيد والتنفيذ الدقيق والتتبع المستمر لمختلف القرارات والمشاريع سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي، المغرب، بما أن الإدارة موضوعة تحت تصرفها فإن عليها أن توظف كل الوسائل لازم المعطيات الإحصائية والآليات المتعلقة بالتفتيش والمراقبة بما يضمن النجاعة في تنفيذ القرارات في إطار الشفافية والتعاون والانسجام بين مختلف المتدخلين. ولا مجال هنا للتهرب من المسؤولية في ظل التطبيق الصارم لربط المسؤولية بالمحاسبة.
الحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة. السؤال كان هو واش كيعني هذا الشيء أن الملك يوجه الحكومة اليوم إلى إعداد خطة حكومية جديدة؟ احنا كنعرفوا اللي باقي لها واحد سنتين. نمشيو عند السي عز الدين خمريش، دكتور عز الدين خمريش، أستاذ التعليم العالي ومحلل سياسي، مرحبا من جديد.
شكرا، أعتذر أولا عن هذا التأخير. أولا الحكومة الجديدة حسب الحساب الرياضي السياسي لم يتبقى من عمرها إلا سنة ونصف وليس سنتين.
نعم.
لأن بمجرد الدخول في التسخينات الانتخابية وإعداد القوانين المنظمة للانتخابات تتوقف كل أعمال والمساطر والاختصاصات لهذه الحكومة، وبالتالي من ناحية القانونية والدستورية فإن المدة الزمنية المتبقية لهذه الحكومة يمكن حسابها بشكل مضبوط ودقيق وهي سنة ونصف. وهذا يطرح أكثر من تساؤل، ما فائدة وما جدوى التعديل الحكومي ونحن بطبيعة الحال لم يتبقى من زمن هذه الحكومة إلا سنة ونصف؟ هل يمكن لهذه التشكيلة الجديدة أن تعطي إجابات دقيقة وواضحة لانتظارات المغاربة؟ ما هي الإضافات التي يمكن أن تقدم هذه الحكومة؟ أيوة. على مستوى التدبيري، على مستوى الحكامة، على مستوى تدبير المشاريع الكبرى، على مستوى التعاطي مع الملفات البنيوية ومع القضايا البنيوية الكبرى.
نعم. طيب. الملك الى 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 سمحتي غادي نرجعوا للتفاصيل ديال الحكومه في المحور الثاني. لا سمحتي، في الخطاب الملكي جلالة الملك اشار الى الاداره وقال بانه لازم من تفعيل الاليات لربط المسؤوليه والمحاسبه. هذه الجمله تكررت في خطابات ملكيه، هذا يعني ان الملك اليوم مازال ما راضيش على النتائج، حتى المغاربه راهم مازالين مقلقين من الاداره، ما راضينش بها، ما وصلاش للمستوى ديال التطلعات ديالهم رغم كل التطورات اللي ممكن تكون وقعت.
اولا لابد من الاشاره الى مساله اساسيه وهي ان المؤسسه الملكيه اليوم وفي كل او في معظم خطاباتها اسست لمفهوم جديد. بالاضافه الى المفهوم الجديد للسلطه هناك الان المفهوم الجديد لربط المسؤوليه بالمحاسبه.
نعم.
وهذا المفهوم يرتكز على مجموعه من المنطلقات والمرتكزات الدستوريه التي يخولها الدستور والقانون للمؤسسه الملكيه بان تباشر هذا النوع من الاختصاص وان تدعو الحكومه الى وضع كل الترسانه القانونيه التي تستطيع بموجبها ان تطبق بشكل دقيق وملموس هذه المسألة الخاصة بربط المسؤولية بالمحاسبة. لذلك الملك اليوم دعا في خطابه وبشكل تفصيلي وبشكل دقيق إلى أو وجه دعوته إلى الحكومة وإلى البرلمانيين من أجل انكباب على وضع مخطط استراتيجي مضبوط وترسانة قانونية مضبوطة من أجل تطبيق هذه العملية وهي ربط أو تطبيق هذا المفهوم بشكل أساسي وهو المفهوم الجديد لربط المسؤولية بالمحاسبة. وربط المسؤولية بالمحاسبة حسب المفهوم الملكي تنبني على ثلاث مرتكزات أساسية.
نعم.
تطبيق القانون، صرامة في التعاطي مع الملفات، ولا للإفلات من العقاب ومن الآثار القانونية لأي كان.
طيب، من بعد فترة من إطلاق أوراش الإصلاح الإدارة المواطن المغربي كيف ما قلنا مازال ما راضيش، ولكن المشكل الآن فين كاين في الإدارة؟ واش في الإصلاح؟ ما كانش إصلاح؟ واش القوانين؟ واش العقلية؟ نمشي عند السي الطاهري.
أنا كنظن لأن مادام جلالة الملك تكلم على المخططات اللي كانت من قبل ودعا إلى مخططات جديدة، إلا أن هذه المخططات اللي كانت قبل كان عندهم واحد نسبة من الفشل في التطبيق ديالها. أنا كنظن بأن التطبيق، إحنا نكون واقعين في المغرب، إحنا الأولين في العالم في المخططات، ولكن ملي تنجيو للتطبيق ديالها ما كنلقاو والو. ان كاين اختلالات، كاين واحد التنسيق اللي ما تيكونش ما بين يقدر يكون ما بين الوزارات، يقدر يكون واحد التنسيق ما يكونش
تعدد المتدخلين.
تعدد المتدخلين حتى ملي كانت الحكومات السابقه كان عندك واحد عدد كبير ديال الوزراء اللي عندهم اختصاصات مختلفه ولكن متقاربه في بعض المجالات، لان كيكون عندك متدخلين كثار، وملي كتجي التطبيق حتى على الصفه الجهويه ما كتكونش عندك واحد التنسيق مع الجهات، يعني كيكون واحد خلل كبير في التطبيق ديال هاد المخططات، وبطبيعه الحال تيكون الفشل، وكيكون المواطن المغربي ما تيكونش راضي، لان ما تيشوفش هذاك المخطط اللي كان تدرس ولا تكتب على الورقه،
ما كيشوفش تحسن ملموس في الخدمه،
ما كيشوفش تحسن ملموس في الحياه ديالو، لان داك المخطط مادام جا كي دعا جلاله الملك باش يتحط، لان خصو يكون في الاقتصاد، يكون في المخطط الاخضر مثلا في الـ في الـ في الـ في الزراعه والى غيره. هادشي اللي تيبان لينا.
طيب غادي نسمعوا المقتطف الثالث من الخطاب الملكي ديال اليوم امام اعضاء مجلسي البرلمان.
إذا نحط القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية التي تعيشها بلادنا، لا سيما تمويل الاستثمار ودعم الأنشطة المنتجة والمضرة للشغل والداخل. وفي هذا الإطار تدعو الأوناق إضافة إلى الدعم والتمويل الذي توفره المقاولات الكبرى لتعزيز دورها التنموي، وخاصة من خلال تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة. ولهذه الغاية نوجه الحكومة وبنك المغرب للتنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب قصد العمل على وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي، وذلك على غرار التجارب الناجحة التي قامت بها عدة مؤسسات في مجال تمويل المشاريع التي يحملها الشباب وتسهيل إدماجهم المهني والاجتماعي.
إذن ضرورة انخراط القطاع البنكي في التنمية، خاصة القطاع الخاص في التنمية، خاصة القطاع البنكي والمالي. ماذا ينبغي اليوم على القطاع البنكي أن يفعل بعد هذا الخطاب المباشر الموجه إلى المؤسسات البنكية والمالية سي عليا؟
على القطاع البنكي أن يفعل آلية التمويل البنكي آلية التمويل البنكي وتسهيل ولوج المواطنين المغاربة بجميع فئاتهم إلى آلية التمويل على أساس تمويل المقاولات، لأنه الوقت الحالي القطاع البنكي تقريبا حوالي 30% من الناتج الداخلي الخام بالنسبة للقطاع البنكي مصدره هو العمليات ديال لي سيرفيس بونكير من الخدمات البنكية في مقابل 70%، وهذا كيطرح واحد السؤال كبير حول الدور الأساسي ديال الأبناك. الأبناك المهمة الأساسية ديالها هي الوساطة ما بين اللي عندهم وسائل التمويل وما بين اللي محتاجين، يعني أن عمليات التمويل ديال القطاع أو القطاع الاقتصادي هي الأولوية بالنسبة للقطاعات البنكية، ولكن الآن هناك مجموعة من العراقيل في المساطر أنه دائما كيتطلب واحد رهن عقاري مقابل تمويل أي عملية ديال الاستثمار، أنه القطاع البنكي غير منفتح على المقاولات الصغرى والمقاولات المتوسطة وهي التي تشكل حوالي 90% من النسيج. القطاع البنكي يتساهل بشكل أكبر مع المؤسسات أو المقاولات الكبرى في مقابل التشدد مع القطاع اللي كيها 90% والقطاع غير المهيكل. إذن هذه الدعوة هي دعوة إلى تجديد الآليات، وحتى دعوة أنها إلى البنك المغرب، لأنه تم إدماج البنك المغرب، لأن البنك المغرب سعر الفائدة حاليا يعتبر سعر الفائدة مرتفع مقارنة مع مجموعة من الدول الأخرى، واللي كتطمح لتحقيق واحد النمو الاقتصادي اللي خاصهم يكونوا يعني بشكل متوازي، تخفيض سعر الفائدة الفائدة الرئيسية، تخفيض السعر ديال الفائدة الرئيسية، ولكن بالموازاة فتح الآليات والقنوات، لأنه رغم أنه راه دابا خلال 17 سنة راه تم تخفيض واحد تقريبا 1.5 من الآليات من النسبة ديال الفائدة الرئيسية، ولكن هذه النتيجة ديالها لم يكن لها أثر كبير على النمو الاقتصادي. بقى النمو الاقتصادي كيف السنوات السابقة وعلى مستوى خلق مناصب الشغل، لان المواطن فين كيتمس؟ كيتمس في خلق مناصب الشغل، خلق ديناميه الطلب الداخلي، وبالتالي دائما كيخرج البعبع ديال المحاربه ديال التضخم، ولكن المحاربه ديال اليه التضخم تبقى مجرد يعني انها كيبقى في الي في طريقه ديال التمويل. حاليا راه نهضروا على التضخم، ولكن الى تحلات اليه ديال التمويل ممكن جدا اننا نسمحوا بتجاوز التضخم لمعدل 2%. المسجل حاليا.
إلا رجعنا للخطاب الملكي، شار الملك بأن تصرفات بعض البنوك كتعطي انطباع أحيانا أنها تبحث فقط عن الربح، وحتى الملك القطاع للمساهمة ودعم الأنشطة المدرة للدخل. كذلك الحكومة وبنك المغرب اليوم مطالبين بإعداد مخطط والتنسيق بيناتهم مع المجموعة المهنية للأبناك لتشجيع الشباب الخريجين بهدف دعم تشغيل ذاتي مشاريع ديال الشباب. سي كريم الطاهري،
انا ملي كنبغي نشوف المغرب كبلد اللي فيه المقاولين شباب، احنا كنشوفوا دول اخرى كرواندا في افريقيا، في دول اوروبيه ولا دول امريكيه، كاع هاد المقاولين الصغار كيعطيهم تمويل ربما من المدرسه في المدارس العليا باش ينشئوا مقاولات. حنا الشباب المغربي، ملي كيتخرج كيمشي عند البنكه، اي كيف ما
اي بنك،
اي بنك كانت كيطلبوا له ضمانات. كيف هذا الشاب، اللي يلا تخرج
يلا بادي الحياه،
ديالو كيف غادي يجيب لك ضمانات الى شي واحد مرهنش عليه ومرهنش على ديك الكفاءات اللي كسبها وعلى ديك الثقه ديال عطيه الثقه باش يدير المشاريع ديالو. يقدر بطبيعه الحال المجال ديال المقاولات، المقاوله يمكن لها تنجح
يمكن لها تفشل،
ولكن الا كانت الفرص،
الا كانت المواكبه،
والدعم والتاطير. لان ملي غادي تعطي الواحد غادي تعطيه اليات ديال التمويل، راه ما غاديش تعطي غير التمويل بوحدو،
غادي ترافقوا،
خصك ترافقوا باش هذاك التمويل اللي كتعطيه خصك هو ومن بعد يقدر هو الشركه ديالو تنتج من بعد واحد الاضافه للمغرب وتمكن لها تشغل شباب اخرين في السوق الشرقي.
نعم. طيب غادي ناخذ واحد الفاصل قصير، من بعده غادي نواصلوا برنامج بلا زواق. مستمعينا مستمعاتنا ما تمشيوش فين، هذه الحلقه الخاصه بالدخول السياسي وانتظارات ديال المغاربه، تحليل الخطاب الملكي، كذلك غادي نتكلموا على التشكيله الحكوميه الجديده، غادي نناقشوها شويه، ومن بعد غادي نرجعوا لانتظارات المغاربه، ابرز الملفات اللي مطروحه امام الحكومه. باقي لها عام ونص تيقول الدكتور خمريش سياسيا يعني في الزمن السياسي، فانتظرونا ما تمشيوش فين. ذاكرة حية لهذه الجمعة رفقة بدر الدين الإدريسي مؤسس ورئيس تحرير جريدة المنتخب. بدر الدين الإدريسي ذاكرة رياضية وطنية.
عندما يرفع لك المدرب القبعة بعد قراءته لأي تحليل فهذا معناه أنك تملكت الأدوات.
ما هي قصة جريدة المنتخب؟
خروج العدد الأول كيفاش كانت ردود الفعل؟ كتعقل لها مزيان.
29 أكتوبر 1986 وكيف أنسى؟ عنوان كبير جدا اسمه بسم الله مجراه ومرساه.
ذاكرة بدر الدين الإدريسي أحد رواد الصحافة الرياضية الوطنية، ترقبوها على الساعة 7:30 الجمعة رفقة عز الدين صوالحة على أصوات.
أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني. أصوات ديما كترافقكم في حياتكم وكتشجع كل المشاريع الطموحة ديالكم. الروح الخضراء، موعد جديد على أصوات كيسلط الضوء على كل الأفكار والمبادرات اللي فيها ابتكار وتجديد في الحفاظ على البيئة وكتساهم في تنمية بلادنا. الروح الخضراء برنامج مفتوح على كل مشاريعكم، تقاسموها معنا على أصوات كل سبت. بالروح الخضراء تنمية بلادي بيدي.
يقدم لكم هذا البرنامج من طرف مجموعة القرض الفلاحي للمغرب.
مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
يا صايق وين غادي تروح تعيا وتولي؟ شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي. يا صايق مرحبا بيك عند محطة وين تسوق، شركة مغربية معها غادي نرتاحو. يا صايق مرحبا بيك عند محطة وين تسوق،
بالجودة والرخاء تتحلى في كوفية يا السايق مرحبا بيك عند محطة ويمكسوم شركة مغربية معها غادي نرتاحو
كنحتاجوا الخدمات والسلع في حياتنا اليوميه كنحتاجوا نعرفوا حقوقنا كمستهلكين اصوات السوق البرنامج اللي كيقربكم من كل المواضيع اللي كتهمنا كمستهلكين اصوات السوق كل يوم سبت ابتداء من 12:30 رفقه سهام محمدي مباشره على اصوات
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 اصوات الاذاعه اللي كتفهمني وتفيدني
رجعنا لكم مستمعينا مستمعاتنا مباشرة على أصوات أنتم اللي التحقتوا بنا اللحظة هذا برنامج بلا زواق في حلقة خاصة حول الدخول السياسي وانتظارات المغاربة كنتكلموا فيها على الخطاب الملكي كذلك على التشكيلة ديال الحكومة وأيضا انتظاراتكم أنتم وإحنا كمغاربة كاملين من الحكومة الجديدة. طيب كنا تكلمنا على الحكومة وعلى بنك المغرب عليهم أنهم ينسقوا مع المجموعة المهنية للأبناك لتشجيع الخريجين بهدف دعم التشغيل الذاتي بهدف تمكين أكبر عدد من الشباب المؤهل والمنتمين لمختلف الفئات الاجتماعية وتقديم القروض لهم لدعم مشاريعهم، كذلك تسهيل عموم الولوج عموم المغاربة الولوج الخدمات البنكية. كانت هذه من الجمل اللي قالها الملك اليوم في الخطاب، بالإضافة لأن نجاح المخطط مرتبط بالوفاء من طرف المواطنين لضمان الثقة. هذه النقطة لسمحتوا نرجع لها لأنها هي مهمة سي عالية، النقطة ديال ضرورة وفاء المواطنين من طرف المواطنين
الالتزامات
ديالهم تجاه صحيح. البنوك
ملي كتحدث مع المهنية البنكية كيقول لك انه عندهم نسب عالية مرتفعة في النزاعات. كاين دابا كاين اشكال لانه نسب ديال التمويل يعني نسب الفائدة المرتفعة في ظل واحد السوق اللي هو سوق اعتبروا انه سوق غير حر، يعني ما كاينش منافسه حره، لانه تقريبا 80% من الزبناء او من السوق تقع تحت هيمنه 4 ديال الابناك. وهذا كيطرح مساءله بخصوص الدور ديال مجلس المنافسه من اجل فتح تحقيق اذا كان الدور ديالو حول التعامل او لا، انه في القطاع البنكي هو قطاع احتكاري يتم التوافق، لانه التجربه الشخصيه لما كتمشي عند الابناك ما كاينش فوارق كبيره في نسب الفائده، بمعنى انه كانهم متقاسمين لي بار دو مارشي، يعني كل بنك يكتفي بما لديه من زبناء ولا ينافس البنك الاخر من خلال ممارسه ديال التخفيض ديال نسب الفائده وفتح هذا السوق هذا أمام الفاعلين. هذا من جهة، من جهة أخرى يعني أنه كيخلي أن نسب الفائدة كتبقى مرتفعة جدا مقارنة مع نسبة الفائدة الرئيسية التي تستعد 2.5%. ومني كتجي التموين كتلقى أقل ما يمكن تأخذ به التموين هو 6-7 كيمشي حتى 9%، وهي نسبة جد مرتفعة ولا يمكن أن نقارن باقي النظم البنكية. مثلا هامش الربح هنا في المغرب 11%، وهامش الربح في القطاع البنكي الفرنسي 6%، يعني كاين فرق كبير. ثانيا حتى المواطنين فلما كيكون مرتفع نسب الفائدة، لما ما كتكونش المواكبة، لما ما كتكونش المتابعة، لما كيكون القانون أو لا الفاعل البنكي كيكون غيجيد يعني متصلب كيعرف مصلحته ما كيخدمش المصلحة ديال المقاولة واستمرارية المقاولة، فكيكون معها لانسولفابيليتي أو عدم قدرة الزبناء على تأدية الواجبات ديالها، والعمليات اللي كتدوز أمام المحاكم والمتابعات. شحال من شاب فتح مقاولة ألقى المصير دياله أنه في السجن بسبب عدم قدرته على الأداء، النجاح في المقاولة نسبي.
واش يمكن اليوم نشوفه البنوك كتفتح كتنفتح على مجالات أخرى، ربما كتغير من سلوكات يعني من سلوكات ومن قوانين ومن
لا، هذه فرصة، هذه هي الفرصة. هذا من المفترض أن الخطاب التالي يحرك المياه الراكدة في القطاع البنكي المغربي. النسبة ديال النمو ديالو سنويا مرتفعة مقارنة، واخا يكون عندنا حنايا نسبة ديال النمو لا تتعدى 2%، وما راه النسب ديال النمو ديالهم في بعض السنوات تصل ل 10-15%، أو في سنة 2018 حقوا 4%، اللي هي نسبة مرتفعة مقارنة مع نسبة النمو المحققة على المستوى الاقتصادي. معنى أنه
المغاربة يشوفوا البنوك كيربحوا، ولكن المغربي مازال ما حسش
بهذاك الأبناك المغربية مع مرة من دوزات الأزمة بخير، ديما بخير وديما العام دايز عندهم مزيان. المواطن المغربي يعيش الأزمة وملزم أنه يتعامل مع أبناك، في يعني أنه المعسر يتعامل مع شي واحد اللي هو ميسور مع ميسور وعنده واحد الآلية ديال التمويل، بالإضافة إلى أنه لما كان كيوقعوا الأبناك في أزمات والسياش
خلال
يعني أنه وحنا ماشي زعما الماركة الاقتصادي، لأنه كان ديك الساعة ملوك للدولة، كيكون تدخل ديال الدولة من أجل الدعم ديال القطاعات ديال هذا القطاع هذا من أجل السلامة ديال المنظومة المالية ديال البلاد، لأنه أي إصابة ديال أو لا أي عطب ممكن يصيب هذه المنظومة فهو له تأثير كبير على المنظومة الاقتصادية وخصنا نحافظوا عليه. ولكن بالمقابل خاص الأبناك دير الخدمة ديالها ودير الدور ديالها وتخرج الفلوس إلى كينين رغم أنه كاين ناسولي كيديتي ولكن يخرجوا الفلوس إلى كينين. والبنك ديال المغرب خاصه يساهم بتخفيض نسبة الفائدة من أجل إتاحة الفرصة أمام المواطنين باش هما يخدموا. لانه ملي كنمشي انا عند بنكه وكتقول لي نسبه فائده عاليه وكنلقى راسي انني غنادي واحد القسط شهري اللي هو مرتفع وحسب دراسه الجدول اللي عندي انني ما يمكنش نحقق هذاك لو شيفر راه كنرجع للور لانه كاين خطر كاين خطر ديال انه ممكن يؤدي بيا الامر
الى خدموا هاد الشباب راه حتى الابناك غادي تربح
بطبيعه الحال. طيب. وخاصنا راه كاينه واحد الاليه جديده اللي باقا ما تفعلاتش مزيان هي الاليه ديال الابناك التشاركيه حتى هي خاصها تتحرك تتحرك وما تبقاش مقتصرة. أغلب العمليات ديالها مقتصرة على تمويل اقتناء العقارات فقط أما الاستثمار فالعمل ديالها ضعيف جدا في المجال هذا. خاصنا نحفزوا جميع الآليات ونعطيوا لهذا الأبناك هذه والقطاع البنكي خاصه يتعطاه جميع الآليات للعمل لأنه ما نبقاوش واقفين الفلوس واقفة اوتوماتيكيا ما كاينش استثمار ما كاينش خلق ديال مناصب الشغل ما كاينش رفع ديال مستوى ديال الطلب الداخلي وما كاينش نمو اقتصادي. هذا هو الاشكال.
غادي نختموا هذا المحور بدعوه الملك للمؤسسات التشريعيه والجهاز التنفيذي والقطاع البنكي للانخراط في المجهود التنموي. شنو هي الرساله دكتور خمريش اللي بغى يوجهها الملك لهاد المؤسسات كلها؟
طبعا الملك بهذه المناسبه وفي هذا الخطاب يوجه الدعوه ويوجه اللوم إلى كل الفاعلين البرلمان الحكومة كل الفعاليات الأحزاب السياسية إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية وهذه اللحظة التنموية وهذه الثورة التي يعرفها المغرب على مستوى كل المجالات السياسية والديمقراطية والحقوقية والاقتصادية والتنموية. وبالتالي ضرورة استكمال هذا الورش الوطني الذي يخدم في نهاية الأمر المواطن المغربي ويدعو الأحزاب السياسية إلى التحلي بالأخلاق النبيلة في ممارسة العمل السياسي وإلى ترك وتغليب المصلحة العليا للمواطن المغربي وترك تلك السجالات العقيمة التي تنشب ما بين الأحزاب السياسية داخل قبة دستورية وداخل مؤسسة دستورية التي يجب أن تترفع عن مثل هذه السلوكات التي تصدر عن الأحزاب السياسية. وهذا ما جعل الملك اليوم يقول بأن هذا التعديل الحكومي الذي جاء في هذه الفترة بالذات وفي نصف هذه الولاية بعيدا عن النزاعات الانتخابوية وبعيدا عن فترة الانتخابات وبالتالي يجب الانكباب على دراسة وإبداع الحلول لمعالجة المشاكل والملفات والقضايا البنيوية التي تؤرق المغاربة وهي تحقيق التنمية. لأن المواطن المغربي يطمح فقط إلى أن يعيش عيشا كريما يحترم جميع حقوقه الحق في الشغل الحق في التعليم الحق في التمدرس الحق في التنمية وجيب له حتى عذرين يحكمه المهم وصل له هاد الأهداف وحققها له لا يهمه زيد أو فلان ولكن هذه
تحسن الوضعية دياله الحياة
هذه فرصة تاريخية يجب على السلطة التشريعية على البرلمانيين أن يتحلوا بالمواطنة وأيضا على المؤسسات العمومية المالية وهي القطاع المالي. الملك اليوم دعا إلى تخليق الممارسة المالية في علاقة الأبناك مع الزبناء ودعا إلى الانكباب دعا بنك المغرب إلى الانكباب على إنتاج ترسانة قانونية تمهد الطريق لعقد وإعداد عقود ما بين الأبناك ترضي الدائن من جهة وترضي المدين من جهة ثانية وهذا فيه دعوة إلى أن تصبح هذه المؤسسات المالية وهذه الأبناك تصبح مؤسسات مواطنة من أجل فتح الباب أولا المساهمة في الجانب التنموي وتقديم قروض بأسعار تفضيلية للمقاولين الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة وأيضا تشجيع المقاولات الكبرى لترويج والمساهمة في إعداد المشاريع والانفتاح على إفريقيا لأن إفريقيا اليوم أصبحت أرض خصبة لتلقي والاستثمار في هذه المشاريع الاقتصادية والمقاولات الكبرى المغربية الآن تحقق أرباحا جد قياسية في استثماراتها الخارجية خاصة في إفريقيا.
طيب إلى مشينا المحور ديال الحكومة في نسختها الجديدة هناك من سماها بحكومة مصغرة، حكومة الإنقاذ، حكومة الكفاءات، النسخة الثانية من حكومة العثماني إلى آخره. على كل حال نبغيو نعرفوا الضيوف ديالنا اليوم كيفاش كيشوفوا الحكومة اللي تم تعيينها الأسبوع هذا الأسبوع هذا. نبدأ معك سي ياسين عليا.
صراحة يعني ممكن القول أنها حكومة العثماني جوج، باش ما ندخلوش في أنا في الخطاب التبخيسي، ولكن كنطرحوا تساؤلات. إذا كانت كتسمى حكومة كفاءات، كيف اللي حكومة كفاءات القطاعات الأساسية احتفظت بوزرائها؟ اقتصاد، فلاحة، صناعة، النقل والتجهيز، يعني جميع القطاعات الأساسية احتفظت. يعني أن الحكومة السابقة كانت حكومة كفاءات، والكفاءات تم البحث عليها داخل هذا الفريق الحكومي. ما يحسب لها هو التقليص من عدد الوزراء.
طيب.
أما أن الحديث على تجديد هذه الكفاءات فكيسألنا حول الدور السياسي للحكومة، كيف أنه تم الرفع من مستوى تمثيلية التكنوقراط داخل الحكم، مع أنه هو الحزب رقم واحد لأنه تثبت ديال المناصب. حزب رقم واحد هو التكنوقراط، واش التكنوقراط كيمثلوا الناس اللي غابوا على التصويت او لا؟ الدستور من المنطق ديالو كيقول انه حزب العداله والتنميه هو الفائز بالحكومه، يعني انا هو اللي خاصو يكون عنده اكبر تمثيليه. هنا كيطرح تساؤل حول يعني الممارسه ديال الفعل السياسي وتاثير هذه التشكيله ديال الحكومه على القادم من الايام القادم من العمليات الانتخابيه وجدوى ويسائل جدوى عملية الانتخاب.
أستاذ خمريش.
طيب أنا بمجرد ما اطلعت على اللائحة الإسمية لهذه الحكومة أطلقت عليها اسم الحكومة القزامية. لماذا؟ لأنها تقزم عدد الحقائب الوزارية وتقزم عدد القطاعات بإدماج مجموعة من القطاعات الكبرى والمتجانسة في قطاع واحد.
هذا
هو المسألة أو الشيء الإيجابي الذي يحسب لمهندسي هذا التعديل الحكومي، هو أن عدد الحقائب الوزارية تم تقليصها من 39 حقيبة إلى 24 حقيبة، وهي أصغر حكومة في التاريخ السياسي المغربي.
نعم.
وطبعا هذا سيوفر للخزينة العامة مجموعة من الأموال ومجموعة من المال العمومي التي كانت تصرف على أعضاء الحكومة وعلى رئيس الحكومة والامتيازات والتقاعد.
ولكن
دمج
بين الوزارات الأهمية ديالو اليوم،
هذا معطى إيجابي، أن دمج تدمج مجموعة من القطاعات في قطاع واحد نظرا لتجانس تلك القطاعات فهذا شيء إيجابي. لأن طيب. أعطيك على سبيل المثال، تم إدماج مثلا وزارة الشباب والرياضة،
الشباب والرياضة والثقافة،
لأن أكثرية أو النسبة الكبيرة للشباب تتعاطى الجانب الرياضي، وبالتالي فهذا نوع من الذكاء الإيجابي في تجميع هذه الأقطاب وهذه القطاعات الوزارية. لكن ما يطرح اليوم حول هذا التعديل الحكومي هو إلى أي حد سوف تكون هذه الحكومة قادرة على تلبية الحاجات الملحة لهموم وطلبات وحاجيات المواطن المغربي.
نمشيو عند سي كريم طاهري، انتما في مبادرة تيزي درتوا واحد القراءة لهاد الحكومة، شنو ممكن تقول لنا على هاد القراءة أولا؟
قبل ما نعطي القراءة اللي درنا في المبادرة بغيت غير نوضح للمستمعين، لأن أكثرية ديال الناس اللي متبعين كيحاولوا يتبعوا السياسة ولا سيما الشباب ما راه تيفهموش السياسة، ما كيفهموش المضمون ديال السياسة في المغرب، وهذا كالدور ديالنا حنا كجمعية كنحاولوا نبسطوا. غير قبل هذه الحكومة هذه ملي كانت 39 كانت 39 وزير في الحكومة السابقة، التعيين الحكومي الهيكلة الحكومية كانت مرتبطة بجوج الحوايج. شنو؟ عندك الجانب السياسي، لأن كيكون رئيس الحكومة كيحاول يرضي الحلفاء ديالو بالمناصب السياسية، والثانيين هو الجانب التقني، يعني كتكون الكفاءات موازية مع المناصب الوزارية. ملي حنا كنشوفوا التقليص ديال 39 ل 24 منصب وزاري، هذا كيجي هذا التقليص استجابة للمطالب الرأي العام، لأن الرأي العام كان من دائما تقول لك أو إحنا في المغرب عندنا عدد الوزراء اللي كبير بزاف. ملي كنشوفوا إحنا في العدد كما قال كان الدكتور قال معنا على عدد الوزراء التكنوقراطيين اللي كاينين في هذه الحكومه تعود المناصب الوزراء في هذه الحكومه، يعني ما يعدل 38% ديال المناصب الوزاريه مشاو للتكنوقراطيين. هذا سؤال اللي كيتطرح، اين هي الكفاءات في الاحزاب السياسيه؟ فين هما الكفاءات؟ واش ما قدرناش نلقاو الكفاءات في الاحزاب السياسيه؟ هل هناك انخراط سياسي للمغاربه؟ كنظن ان الا كان ما كافيش، لان ما قدرناش نلقاو كفاءات اللي تقدر تلبي المطالب ديال الحكومه الجديده. ولكن اللي كنشوف انا اللي كيبان ليا للاسف الشديد هو مناصب المراه المغربيه في هذه الحكومه. اللي كنشوفوا ان اربعه النساء في هذه الحكومه كامله، انا اتساءل عن كفاءات نسويه في الاحزاب السياسيه، لان قليله جدا.
وهذا راه كاين واحد المشكل حتى عند الصحفيين، لما كتطلب مثلا مقاربه النوع في البرامج كتطلب الله يخليكم مثلا عطونا شي سيده باش تمثل حزب او جمعيه او هي كيف ما كانت. باقي هذا المشكل في المغرب، يعني كيقول لك لا ما عندناش اللي يهضر على هذا الموضوع سيده قليلا. يعني هذه ملاحظه عامه، اربعه ديال النساء في الحكومه الحاليه.
طيب هنا اشكاليه اساسيه، وهي اشكاليه عدم قدرة أو أن الأحزاب السياسية لم تعد قادرة على إنتاج النخب والكفاءات، وهذا يطرح
واستقطاب
الكفاءات، وهذا ما جعل التعديل الحكومي اليوم يصل عدد الوزراء تكنوقراط إلى 9 وزراء، وخاصة في القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى وزارة السيادة التي بموجب الدستور تمنح صلاحية تعيينهم من طرف المؤسسة الملكية.
طيب زادوا جوج ديال الوزراء اعتقد في تكنوقراط.
نعم
جوج ديال الوزراء،
وزير التعليم العالي ووزير الصحه.
نعم حضور الاحزاب اعتبر البعض انه اصبح رمزيا، خاصه حزبان يحضران بوزير لكل حزب. واش كيتعتبر هذا الشيء يعني حضور الاحزاب في الحكومه الحاليه؟ واش يمكن يعبر على القوه ديال حضورها في البرلمان، ام انه كانت يعني معايير اخرى، ولا شنو تحكم في الهندسه الحكوميه اللي بغينا نقولوا سي عليا؟
ماشي بحسب عدد المقاعد، لانه مثلا بالنسبه للعداله والتنميه ملي غنحسبوها 125 مقعد عطاتو 7 الوزراء بمعدل 18 برلماني كيعطيك وزير. ومني تجي 37 تعطيك 4 الوزراء، بمعنى انه تغير 9 ديال المقاعد. فهنا يعني الاليات ديال الحساب بعيدا عن المنطق الرياضي، يعني منطق الرياضيات ما خدامش. حزب عنده 20 مقعد، عنده رئاسه البرلمان، رئاسه مجلس النواب، وعنده منصب 23 مقعد، عنده وزير واحد. يعني انه كاين مجموعه ديال المفارقات اللي ما يمكنش لك. كيف هذا الشيء؟ علاش قلت لك انه كاينين ديك ديال بحال غادي نقدر نقول لك انه راه ما كاينش تحالف حكومي بقدر ما كاين هناك ائتلاف ديال مجموعه ديال الاحزاب اللي غادي نحاولوا نكونوا باش نخرجوا من الورطه. وصراحه هذه المساله راه ما مرتبطاش غير يعني بالوضع الحالي، فهي مرتبطه بواقع ديال النتيجه ديال الانتخابات ديال 2017، مرتبطه بالقوانين الانتخابية، مرتبطة بعدم قدرة الانتخابات على إفراز ديال العتبة ديال التقسيم، إفراز واحد الأغلبية واضحة داخل البرلمان. بمعنى أنه دائما كيجي داك المنطق ما خاص تبرش قوة سياسية هي التي تهيمن. هنا كنرجعوا عاوتاني التساؤل، ما الذي أضعف الأحزاب؟ واش هذا الواقع الانتخابي هو الذي أضعف الأحزاب؟ ممكن شكون اللي مسؤول على تسطير ووضع القوانين الانتخابيه؟ كيف يتم وضع القوانين الانتخابيه؟ كيف يتم تخطيط الخرائط الانتخابيه او لا تجاوز هذه مساله البلقنه الحزبيه؟ رفع من مستوى العتبه غتخلي اللي عنده شي مستوى غادي يبان به، وبالتالي غتخلي ان المواطن كيعرف انه الا مشينا وهزينا اليوم وحطينا على واحد الكتله صوتنا عليها، غدا ولا بعد غدا هي اللي غتخرج تكون هي الاغلبيه الحكوميه، وهي اللي غتشد مناصب ديال المسؤوليه في الحكومه، ونهار الانتخابات غنخرج نحاسبها هي. فهاد الاليات اللي كندويو عليها المحاسبه، راه اول واحد اللي معنيه بالمحاسبه وجلالة الملك تحدث هذا في الخطاب، قال لك أنه يجب إحنا نظام ديمقراطي يكفل المواطن ممارسة الفعل ديال المحاسبة.
نعم.
وفعل المحاسبة غير ممكن حاليا في الوضع، في هذا الوضع الحالي ما نقدرش نتحاسبه مع التشي واحد. هالتسعود ديال التكنوكرات على من يتحسبوا؟ على البي جي دي ولا على الأغاني ولا على الحركة الشعبية ولا على من غير يتحسبوا؟ دونك طيب. نرى هنا سؤال وجودي، ما معنى حكومة لا تجسد الواقع ديال البرلمان في نظام انتخابي؟
سي خمريش، أنا بغيت نطرح واحد سؤال في الحقيقة حول ما إذا كان هاد التوزيع ديال الحقائب ما بين الأحزاب لا يحترم يعني هذيك القوة ديالها والتواجد ديالها داخل البرلمان، واش ما يمكنش نقراوه بشكل إيجابي نقولوا بأنه اليوم ما بقاش توزيع الحقائب بإرضاء الخواطر ولكن كاين معايير أخرى ربما؟
طبعا هو دائما تكون توزيع الحقائب انطلاقا من التنافسية الانتخابية ومن عدد المقاعد المحصلة عليها داخل كل حزب، وقوة الحزب راهينة بشعبيته وبقوته داخل المجتمع. ولكن الخطر الذي يسجل اليوم على الأحزاب السياسية أنها فقدت الشرعية وفقدت المصداقية عند المواطن المغربي، وهذا ما جعل المؤسسة الملكية تتدخل لإجراء تعديل حكومي، وبالتالي جميع الوجوه التي كانت تختارها الأحزاب هي وجوه متهالكة ومستنسخة وكلاسيكية. لا يمكن للمواطن المغربي أن يبقى تحت رحمة وجوه تسيطر على الأحزاب السياسية وتبقى دائما تنفرد بالحقائب الوزارية. أين الكفاءات الأخرى؟ أين النقاب؟ أين الأطر العليا المؤهلة التي يمكن أن تدبر ملفات بنوع من الحكمة وبنوع من الأقلانة؟ وبالتالي قوة الأحزاب وتمثيلية الأحزاب داخل الحكومة راهين بمصداقية هذه الأحزاب، راهين بنضجها وراهين بشعبيتها وراهين بتواجدها. وإذا قمنا بعملية إحصائية فإن الإحصائيات والنسب التي حصل عليها كل حزب وحتى عدد المصوتين تعطيك الخريطة السياسية التي يمكن أن تنتج لنا تمثيلية هذه الأحزاب التي تبقى ضعيفة، وهذا ما جعل الدولة تستنجد بالأطر والكفاءات التكنوقراط نظرا لمؤهلاتها الكبرى في التعاطي وفي تدبير القضايا والملفات الشائكة التي لم يستطع الوجوه الحزبية التي تم اختيارها من طرف أحزابها لم تستطع أن تعطي وأن تبدع الحلول بطبيعة الحال لإيجاد أجوبة شفافة
انتظارات المواطنين.
طيب
غادي ناخدو واحد الفاصل قصير، من بعده غادي نواصلوا برنامج بلا زواق، الحلقة الخاصة بالدخول السياسي. بقوا معنا مستمعينا في الفقرة الجاية، غادي نتكلموا على انتظارات ديال المغاربة على أبرز الملفات اللي كتنتظر الحكومة وكيفاش كيتكلموا عليها بعض المغاربة اليوم على أصوات برنامج بلا زواق. بقوا معنا
فين ما مشيتي وفي كل وقت ممكن تتابع كل برامجك على موقع راديو أصوات www.radioaswat.ma أو تعاود الاستماع للبودكاست ديال البرامج اللي فاتك www.radioaswat.ma. هادشي كله والكواليس بالصوت والصورة عبر موقعنا www.radioaswat.ma.
أصوات
أصوات، الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني. مجموعة متكاملة من المنتوجات كتدخل فرحة لكل عائلة كبير وصغير في كل يوم وصفة وفي كل مناسبة شهيوة، في الفطور، في رمضان، في الأعياد، جمعي عليها الحباب وتدخلي عليهم لذة الطياب. درتي وصفة بهرتي بها أسرتك أو ضيافك، تابعينا في برنامج حديث مغزل مع سناء الزعيم مع فقرة نساء إيديال وضامتي وتقاسمي معنا سر نجاح وصفاتك. بعتي أوديو بالواتساب على الرقم
07 07 07 08 08 07 07 08 08.
الوصفة ديالك بأي نوع من منتوجات إيديال وضامتي وفوزي كل يوم بالعديد من منتوجات إيديال وضامتي وبسلسلة من الذهب الخالص في نهاية كل شهر. إيديال لنغدي الفرحة. من زمان وانا كنستعمل الخميره ديال ايديال وعائلتي كامله عزيزه ليها الحلاوه ديالي. العجينه كتخمر بالزربه وبسهوله، واللي كيعجبني في خميره ايديال هو كل شيء كيصدق بها، لي كيك كيطلعوا ولي باتيسري كيجيو رطاب ولذاذ.
داكشي علاش كنخدم بها كل نهار وفي كل مناسبات والاعياد. لكل واحد كيسولني على سر الحلاوه ديالي، سر سهل، الخميره ديال ايديال.
ايديال مع كل امهات مدى الحياه لنغدي الفرحه.
الرزق عنده بزاف ديال الوجوه، منه المال، الصحة، الأولاد والعائلة وحتى القلب الكبير. رزق قلب كيحب وكيسامح وعروقه ما كتعرفش الحقد والخصام. أجي نتصالحوا، نرجعوا المياه لمجاريها. فرصة غادي يعطيها لكم برنامج صلح خير باش نصفيوا القلوب. وسيطة الخير لالا زهور معاكم على أصوات كل سبت صباح ابتداء من الساعة 10. برنامج صلح خير على أصوات رفقة الأستاذة زهور الحر وهاجر بن شرفي.
أصوات
أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني.
We'll be right back.
بكم مستمعينا مستمعتنا من جديد في هذه الحلقة من برنامج بلا زواق. احنا في الجزء الثالث والأخير من حلقة هذا الأسبوع اللي كان خصصوها للدخول السياسي. تكلمنا على الخطاب الملكي أولا في تعليقات الضيوف ديالنا اليوم، كذلك تكلمنا على الحكومة في النسخة الجديدة ديالها، باقين كنا نشوف هذا الموضوع في علاقته كذلك بانتظارات المغاربة وأبرز الملفات اللي كتنتظر الحكومة اللي باقي من عمرها عمليا سنتين. ولكن الدكتور خمريش في البداية ديال البرنامج قال بأنه سياسيا باقي عندها سنة ونصف. إلى رجعنا لمسألة التسمية ديال الحكومة، حكومة الكفاءات، حكومة الإنقاذ، ماذا ستنقد وهل هي قادرة اليوم سي خمريش على إنقاذ ما يمكن أن إنقاذه؟
طبعا هذا رهين أولا بقدرة هذه الكفاءات على التعاطي مع الملفات الحارقة والملفات البنيوية وعلى المؤهلات لكل وزير داخل قطاعه بأن يتعاطى مع الملفات الشائكة داخل كل قطاع.
نعم.
إذا توفرت الإرادة على الأقل يجب إيجاد حلول للملفات الآنية والمستعجلة.
نعم.
بطبيعة الحال التي يعيشها المواطن المغربي بشكل يومي، خاصة في مجال النقل، في مجال التشغيل، في مجال الصحة، في مجال التعليم، إبداع بعض الحلول التي تستجيب لمتطلبات وحاجيات المواطن. أما البعد الاستراتيجي لهذه الحكومة فلا ينبغي التحدث عن بعد استراتيجي، لأن في علم استراتيجيات أي مخطط استراتيجي يجب أن ينبني على 5 سنوات أو على مخطط خماسي فما فوق. وبالتالي الآن كما قلت هذه تعتبر حكومة إنقاذ من أجل إنقاذ الملفات الملتهبة، الملفات الآنية والملفات المستعجلة، وتقديم وإبداع حلول تكون تستجيب لطلبات ولرغبات المواطن المغربي.
طيب السي كريم طاهري،
المشاريع والسياسات القطاعية اللي جايين من الحكومة، بعدها كنشوف أنا قبل ما ندوب على التحدي الاجتماعي اللي خاص الحكومة لتعيينات اللي خاصها تستجب له، كاين مشاريع اللي مهمة اللي جايين دابا. عندك القانون التنظيمي للإضراب اللي مازال مطروح حد الآن، وقانون اللي مدى السنين مازال ما خرجش، ومازال حد الآن مازال كاين نقاش عليه كبير، واللي خاصو خاصة الحكومة تدبر في الأيام الماجية. عندك القانون المالية اللي بدأ عليه العمل، واللي خاص البرلمان توا من بعد غادي يبدأ عليه يشتغل عليه. عندك باقي كاين واحد الاستثمارات والتمويل اللي دوينا عليهم لجلالة الملك، دوا على تمويل المشاريع، ولكن لن ننسى عاوتاني ما ننساوش لأن هناك واحد اللجنة اللي غادي يتم تعيين ديالها من طرف جلالة الملك اللي غتحرص على الإطار الجديد
النموذج التنموي الجديد،
واللي غادي يجلب واحد المشاريع حتى هي واحد المخططات، واللي خاص الحكومة تنسق معها باش تطرح هذوك المشاريع. بطبيعة الحال كاين لنا التحدي الاجتماعي قطاع التعليم في القانون الإطار للتعليم اللي مازال كيتناقش. عندك الطبقة الوسطى والحماية الاجتماعية اللي توا موضوع مهم اللي دابا مازال مطروح، وبطبيعة الحال القطاع البنكي. ولكن أنا اللي كنشوف هذه الأجندة ديال ورشات العمل في الحكومة سعدتين العثماني جوج، أنا كنشوف بأن بقى عام ونص ولا عامين الانتخابات الماجية، أنا كنشوف بأن هذا الأجندة الحكومي غادي يكون مطابق مع الأجندة ديال الانتخابي اللي غيكون في 2021، والأحزاب السياسية غادي تسارع باش تجلب ولا تطبق شي مشاريع اللي غادي يقدروا يرضيوا السكينة
لتربح بها الأصوات باختصار. طيب غادي نمشيو لأبرز، دائما في أبرز الملفات المطروحة، المغاربة كيتسناو شنو غادي تدير لهم هذه الحكومة، شنو غادي تبدل، شنو غادي تحسن. غادي نستمعوا لبعض الآراء ديال المستمعين ديال المواطنين، التقى بهم محمد صيار في الشارع وصرحوا الميكروفون أصوات بخصوص الانتظارات ورأيهم أيضا في الحكومة الجديدة.
وبهذا التعديل هذا كنتمنوا خير. نقص ديال 8 وزارات اظن ربما غادي تزاد الميزانيه ديال المغرب، غادي يمشي للخزينه ديال الدوله، وهذا مزيان.
بالنسبه لي انا 35 حكومه داز ما شفنا حتى شي حاجه، ان لم تكن هناك استقلاليه القاده ومحاسبة فما غيكونش جديد عند المغاربة.
الرأي ديالي هو هاد الوزراء هادو جداد ما كنعرفوهمش، خصك تعطيهم واحد المهلة وينو الأعمال ديالهم، هاديك الساعة يمكن لينا نحن الإدارة ديالنا يصلحوا ما أمكن البلاد ويشوفوا طبقة الهشة.
نتمنى من الله بان هذه التعديلات الحكوميه تترجم على ارض الواقع بشي حاجه اللي يلمسها المواطن، وانما اللي تنتمنى كمواطن مغربي لمس تانا التعديلات الوزاريه شي تنتمنى.
بالنسبه للتعديل الحكومي الحمد لله تعطات فرصه للاوجه اللي كيستاهلوا وحتى اللي غادي يفيدوا البلاد، وحنا كاملين عندنا مصلحه واحده البلاد ديالنا تزيد القدام، لا من المجالات ديال الصحه لا في المجال ديال التعليم. والحمد لله سيدنا دار تعديلات جديده لواحد الفئه اللي ما خدماتش البلاد، والفئه الثانيه الحمد لله اللي غتزيد تخدم البلاد، ولي بروجي عندنا راه ديجا مبلوكين ما خصناش نحيدوهم، بالعكس خصنا نزيدو نكملو فيهم ان شاء الله. والهدف ديالنا هو واحد ان التعليم يمشي في واحد الطريق اللي كنتمنوا لولاد الشعب، وحنا كنتمنوا انها تكون فيها الافاده للبلاد ديالنا والمواطنين ديالنا. يعني نشوفوا هاد الحكومه انها بدلات ماشي حتى هي بقات واقفه.
إذن كانت هذه آراء مجموعة من المواطنين كيعبروا على الانتظارات ديالهم وعلى الرأي ديالهم في الحكومة. نبداو معك سي ياسين علي، التعليق ديالك.
التعليق ديالي كاينين جوج ديال الملاحظات. أنه تكررت من التدخلات كلهم أن المواطنين بغاو يعني أن الحكومة المعدلة الإجراءات تكون ملموسة ويكون عندها أثر على اليومي ديال المواطن، هذا الأولى. ثانيا تكرروا القطاعات الهيكلية اللي هي تجبد التعليم درجة أولى ثم الصحة والقضاء، بمعنى أن الانتظارات ديال المواطنين المغاربة اللي هي ماشي وليدة اليوم، فهي من استقلال ديال المغرب، وحنا دائما عندنا عطب بنيوي بخصوص. أعتقد أن الحكومة الحالية صراحة من الصعب جدا أن تحل هذه الإشكالات هذه، ومن الصعب جدا أن النتائج تكون ملموسة، أولا لأن المدة الزمنية قليلة، ثانيا هذه كتدخل في إطار مخططات استراتيجية اللي خاصة تعتمدها، ثالثا لتضارب يعني كاين تضارب غيكون تضارب بينها وبين اللجنة ديال التخطيط ديال النموذج التنموي الجديد. شكون اللي عنده الآلية باش يوضع الآليات أو البرامج الاستراتيجية اللي ممكن تبنى عليها العمل الحكومي؟ ثانيا واش الحكومة عندها الحق تاخذ برنامج استراتيجي اللي غادي يمشي على أكثر من هذه الولاية هذه، بمعنى نطلق مبادرة اللي غتمشي على 5 سنين وهي من بعد عام ونص أو لعامين غادي تغادر، واش شكون اللي كيضمن لنا الاستمرارية؟ إذا هنايا ربما أعتقد أنه الكلفة ديال أنه حل البرلمان والدعوة للانتخابات السابقة لأوانها هي اللي خلات أننا ما نلجؤوش لهذا الخيار. واضطرينا
كان مطروح،
كان من المفترض مع هاد التراشقات ومع هاد غياب توافقات ما بين ماشي المعارضة ما كندويش على المعارضة داخل الأغلبية والحرب الكلامية اللي دازت والحرب ديال المصالح، ويعني أنه السيد رئيس الحكومة السيد العثماني لعب دور إطفائي نهار كامل وكيطفي في العافية، هذا يسمح ليه كيخرج لي واحد من عنده شوي يخرج لي واحد من الإغيني شوي يخرجوا الاتحاد الشراكي بتصريحات، فهنا تطرح إشكال كبير في التدبير. ودائما بحال يعني كأنما بحال غادي نقولوا إخوة أعداء، أقل شيء ممكن كيؤدي أنه وزراء غابوا على مجالس حكومية بسبب تصريحات ديال عضو ديال الحزب في العدالة والتنمية ما جاوش الوزارة ديال هادو، والآخرين كيردوا عليهم التصريحات. فهذا الوضع هذا هو وضع من المضحكات المبكيات اللي كان من المفترض أن يتم الحسم معها. أولا بالحل ديال البرلمان دعوة انتخابات جديدة في إطار قانون انتخابي جديد اللي ممكن كيف ما قلنا يفرز لنا أغلبية حقيقية اللي تكون قدام مواطنين تجي هي اللي هزا كتقول ها البرنامج ديالي ها كيفاش غنخدم، وإلا ما خدمش راه
غنتحاسب
غتودي إمتى؟ ماشي غتودي إلا كانت المخالفة قانونية كتحرك يعني المسؤولية الجنائية ديال الطرف، ماشي للحبس. وإلا كانت مخالفة أو لا يعني خطأ وعدم القدرة على التنزيل راه كاين المحاسبة الانتخابية اللي غادي ترجع كتخلي أنه الكفاءة. وبالتالي لما كتحرك هذا الميكانيزم أو الآليات غيولي بان أنه الأحزاب بالضرورة المواطنين اللي مهتمين بالشأن السياسي غيمشيو للأحزاب غيمشيو يقلبوا على الاندماج داخل الأحزاب لأنهم كيشوفوا راسهم عندهم فرصة غدا ولا بعد غدا أنه ياخذ فرصة القرار وما غيتسناش واحد آخر يقرر بلاصتو وهذا اللي غينمي حتى الدور ديال الأحزاب. يعني أنه راه هي معادلة
معقدة
طرفين معقدة خاصك تعطيهم باش يقدروا يخدموا.
طيب نمشيو عند السيخ مريش. دائما في الملفات اللي مطروحه امام الحكومه الان وقال احد المواطنين انه خصنا نعطيو لهاد الناس مهله راهم يلاه بداو شنو بان لك في هذا الشيء سي خمريش؟
طبعا انا ما استخلصتهم من ارتسامات المواطنين هو ان جميع تصريحاتي وانطباعاتي متركز على مبدا واحد وهو مبدا المواطنه.
نعم.
بلفظات بالدارجه يخدموا البلاد. هذه يخدموا البلاد فيها نوع من ترسيخ لمبدأ المواطنة التي ينشدها المغرب، بمعنى أن هذه الحكومة ينبغي أن تكون حكومة مواطنة.
نعم.
عندما نقول حكومة مواطنة على كل وزير أن يتبنى حكمة مواطنة في تدبير قطاعه، في مستوى المباريات التوظيف، في مستوى تصريف المال العام، في مستوى الصفقات العمومية التي يشرف عليها وعلى جميع المستويات حتى تكون هذه الحكومة حكومة مواطنة و تعطي على الأقل كل ما في جعبتها وكل ما في قدرتها على إضافة شيء جديد وإضافة لمسة جديدة للانكباب على الملفات والقضايا للمواطن المغربي.
نعم. سي كريم الطاهري تفضل.
قبل ما نذكر قبل ما نشوفوا الآراء ديال المستمعين ولا ديال المغاربة بغيت غير نذكر بغيت نقولوا هذا التعديل الحكومي راه 75% ديال الوزراء اللي كاينين في هذه الحكومه راه كانوا في الحكومه السابقه، لان باش نعطيوهم مهله كما كيقولوا المستمعين ولا كما تيقول الشارع المغربي نعطيوهم مهله باش يحقوا هذوك المشاريع راه 75% ديال الوزراء راه كانوا قبل.
ومثلا قطاع الصحه اللي كيهم المغاربه وكيمسهم بشكل يومي ومقلقين منه وطال عليهم الدم بهذا المعنى راه فيه وزير جديد اليوم كيفاش غيدبر الامور.
ولكن ملي كتشوف الوزارات الاستراتيجيه راه مازال نفس الفلاحه مازال نفس الوزراء.
نعم.
يعني الا كان شي مخططات كانوا قبل خصهم يداروا دابا في هذه الوقيته هذه.
نعم.
قبل ما يجيو الانتخابات المجيد والشارع المغربي ملي كنشوف الاراء ديال الناس انك اتساءل على الانتخابات ديال 2020 على النسبه ديال المشاركه اللي غادي تكون، لان الناس قد ما قبل كانت عندهم واحد شويه ديال التعاطف مع السياسيين مجال الربيع العربي والناس كان واحد الحماس السياسي، دابا ملي بقينا كنشوفوا الناس جا واحد الياس من السياسيين ومن العمل الحكومي، واللي كيقول لك جاوا الحكومات من هنا 35 عام وما كيتناوبوا وما داروا والو، وفينا المواطنه وفينا خدمه البلاد كما قالوا المستمعين.
نعم. الى رجعنا للخطاب الملكي واضح ان الاداره ما زالت من الاولويات هي من اكبر مشاكل المغاربه اليوم، شنو خاص يدار سي عليا في نظركم؟
ايوا اقرار مبدا
المحاسبة
لا ريديسيون دي كونت، دونك خاصنا نتحاسبوا مع الناس، بمعنى انه تحمل المسؤوليه مرتبط بالمحاسبه، والمحاسبه ماشي انتقائيه، وحنا ديك والغاء ديك الثقافه ديال الله يسامح غندوزو وراه عنده ثلاثه الدراري وراه عنده مشاكل، وهذه المحاسبه راه ما كتمش مجرد الموظف البسيط، كتم جميع الاطراف، اي واحد كياخذ اي مسؤوليه مهما عالت هذه المسؤوليه فيجب ان يخضع للمحاسبه، والمحاسبه او تحتاج الى منظومه قضائيه قويه ونزيهه وقادره ومستقله.
استقلاليه العداله كيف ما قال
واحد، استقلاليه العداله كما قالها واحد المواطن، استقلاليه العداله هي الضامن. احنا لا نشكك في العداله ديالنا ولا نشكك في استقلاليتها، غير انه يجب ان تتوفر لها جميع الظروف وجميع يعني الظروف والامكانيات الماديه والبشريه في المنظومه القضائيه والاصلاح ديال المنظومه الجنائيه من اجل تخفيف الاعباء على الممارسه ديال الفعل ديال اولا ديال القضاء سواء امام القضاء الواقف ولا القضاء الجالس، خاص يتحل امامهم الباب انهم يمارسوا. ما يمكنش قاضي يكون مكلف كيدوز 400 ملف في النهار، ما يمكنش قاضي التحقيق خاصو كيبقى ملي كيدوز بيرمانونس كيدوز حتى هويا واحد 400 500 ملف في خلال بيرمانونس ديالو. فهذا كيطرح اشكال، فنوفروا الاليات ونوفروا الموارد البشريه ونوفروا الامكانيات ونتحاسبوا حتى مع القضاة. حتى مع القضاة خاصهم نتحاسبوا معهم، بمعنى انهم ملي كتكون ثقافه المحاسبه هي السائده فهاد الحاله هذه كل واحد كيخاف على راسه. راه الجميع يتحدث عن المنظومه اللي كاينه في المجتمعات المتقدمه، المجتمعات المتقدمه راهم بشر بحالنا بحالهم، غير تربوا على احترام القانون. احترام القانون ماشي معنى انه هو ظريف كيحترم القانون، لا انسان بطبعه
مفروض
كيبغي يخرق القانون. ولكن ملي كتكون واحد الاليه زجريه راه كيعرف راسو الا خرق القانون غيودي.
حتى العقليه مهمه سي
العقليه كتربى في هذا يعني انه صح. نحتاج الى مده زمنيه، ولكن هذا لا يمنع انه ونبقى نقولوا راه خاصنا الوقت ونبقى واقفين. لا، خاصنا الوقت نبداو دابا.
نعم
خاصنا نبداو مع الوقت، راه غتربى هذه ومني يدوز المحاسبه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه راه كلشي غادي يرجع للور. وسا سو فوا ملي كيكون واقف بوليسي فروج، هذه ممارسه كيمارسوا الاغلبيه ديال المغاربه، كيكون واقف بوليسي فروج
كلشي
كيبان كيوقف كيبان لي كيكون غادي ناوي الى
دار كيدوز من الموتور.
اون فوا اون فوا ما كيكونش
ثقافه، هذه ثقافه.
اذا بمعنى ان عندنا ثقافه خرق القانون اكثر من احترام القانون، فربيو ثقافه احترام القانون. وهذا راه عنده امتدادات ديالو، لانه امتداد افقي كيمشي للمنظومه التربويه والمنظومه التعليميه ومجموعه ديال
السي كريم الطاهري. نعطيك كلمه اخيره في حلقه اليوم.
كلمه اخيره، وانا اتمنى ان الوزراء الجدد، الوجوه الجدد، لان ما تبنيش على الوجوه الجدد اللي دخلت الحكومه كوجوه جدد تعطي شيء اضافه لما كانتش تعطات بهذوك الوجوه القديمه. اتمنى ان الاحزاب السياسيه يكون هذا التعديل الحكومي ولا هذه السنوات اللي دازت في الحكومه يكون كدرس لهم في المستقبل، لان الانتخابات التشريعيه جايين 2021 ولازم يخدموا بعد البلد المواطنه والمواطنين قبل ما يخدموا المصالح ديالهم في 2021.
نعم السي خمريش، عندي واحد السؤال مباشر. في هذه السنه ونصف السياسيه شنو تقدر دير الحكومه الا تفائلنا اليوم وقلنا هذا التعديل راه ممكن يبدل شي حاجه؟
قدروا أن نسجلوا لهذا الحكومة هذه أنه إذا حاربت مشكلة التشغيل والبطالة، خاصة في صفوف المؤهلين علميا والحاصلين على أعلى الشواهد العلمية، بتوفير مناصب شغل لهذه الفئة وتنظيم القطاعات الأخرى والقطاعات الغير المهيكلة.
سي عالية، في كلمة أخيرة، إلا طرحت نفس السؤال على الحكومة، شنو تقدر تدير على المستوى الاقتصادي في البلاد؟
على المستوى الاقتصادي تفعيل دينامية التشغيل كيف ما تحدث الأستاذ من خلال فتح الباب، ماشي غير مجرد غير خلق مناصب الشغل، ولكن القضاء على الاقتصاد الريع أو مواجهة اقتصاد الريع ورفع من مستوى الحرية الاقتصادية في ممارسة الفعل الاقتصادي. يعني أنه الاحتكارات اللي كاينة في مجموعة ديال الأسواق خاصة تلغى، خاص يتم آليات ديال المحاربة، مجلس المنافسة يدير الدور ديالو كما يجب. هذا من ناحية الاقتصادية. من ناحية السياسية اسمح لي غادي ندير واحد الإضافة.
نعم.
إلى قدرات الحكومة والأحزاب المشكلة الأغلبية غلبت المصلحة الوطنية واعتمدت قانون انتخابات جديد اللي غادي يفرز اغلبيه، غنقول لها شاب باش اللي غيقد على شي حاجه ينزل 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 الملعب، ينزل لو تيغان، ينزل ويخلي المواطن يقول. صوت المواطن خاصو يكون واضح ومسموع خلال النتائج. الا بقينا في التنظيم او لا في القانون التنظيمي ديال الانتخابات اللي داز سبيه ديال 2017، لن نرفع من سقف الانتظارات.
شكرا الأستاذ ياسين عالية، عضو مؤسس بحركة معا السياسية، هو أيضا أستاذ في الاقتصاد. شكرا أستاذ كريم طاهري، نائب رئيسة مبادرة طارق بن زياد، معروفة اختصارا بمبادرة تيزي، منظمة حكومية تتابع الشأن السياسي والريادة في المغرب. وشكرا للدكتور عز الدين خمريش، أستاذ التعليم العالي ومحلل سياسي، شكرا على تلبية دعوات برنامج بلا زواق على أصوات هذه الحلقة الخاصة اللي كانت حول الدخول السياسي، خطاب ديال جلالة الملك، انتظارات المغاربة من الحكومة الجديدة. شكر خاص لصديقي عبد الواحد الشاهي والابتسامة ديما اللي قام بتصوير حلقة اليوم من برنامج بلا زواق. شكرا كذلك لكل الزملاء والزميلات في هيئة التحرير. شكرا لإبراهيم هوضيبي تاوكي، ضحكت بارك الله عليك. هذا يونس الشيخ، كل حيكم أم سياسة عيدة، بسلام عليكم.